نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء متجدد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب عن أسئلتكم في هذا اللقاء معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله يا أخي وحيا الإخوة المستمعين.
إذن على بركة الله نبدأ هذه الحلقة ونستهلها بسؤال بعث به أحد الإخوة، يقول: هل يجوز للأب أن يعطي أحد أبنائه مبلغا من المال قبل وفاته بفترة قليلة لأنه قام بخدمته هو وأولاده؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نقول في جواب هذا السؤال: ليس للأب أن يخص أو أن يؤثر أو يوصي لبعض أولاده من الورثة بشيء دون البقية، لما جاء في الحديث عن النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، متفق عليه، واللفظ لمسلم. أيها المستمعون، في بعض الروايات عن النعمان بن بشير قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال: أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. متفق عليه. وفي بعض الروايات عند النسائي: هل لك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أعطيتهم كما أعطيته؟ قال: لا، لا أشهد على جور. قال: لا أشهد على جور. وفي صحيح مسلم: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث الحديث. رواه الترمذي وقال: وفي الباب كذا وكذا، وهو حديث حسن صحيح. أما إن كانت الوصية لغير وارث فله أن يعطي من شاء في حياته، وإذا خص أحد أبنائه أو زاد بعضهم على بعض أو كتب وصية ثم مات فهم بالخيار، إن شاءوا رضوا وسمحوا وإن شاءوا ألغوا وردوا. والصحيح أنه غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه والصحيح أن هذا التصرف غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سباه جورا كما سبق ذكره في حديث النعمان بن بشير. وقد أجاب الشيخ ابن باز بقوله: ليس لك أن تخص أحد أولادك الذكور والإناث بشيء دون الآخر، وللواجب العدل بينهم حسب الميراث أو أن تتركهم جميعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، متفق على صحته. لكن إذا رضوا بتخصيص أحد منهم بشيء فلا بأس، إذا كان الراضون بالغين مرشدين. وهكذا إن كان في أولادك من هو مقصر عاجز عن الكسب أو لمرضه، أو عاجز عن الكسب لمرض أو علة مانعة من الكسب، وليس له ولد ولا أخ ينفق عليه، وليس له مرتب من الدولة يقوم بحاجته، فإنه يلزم الإنفاق عليه قدر حاجته حتى يغنيه الله عن ذلك. والمعنى أنه يجوز إعطاء أحد الأولاد لمبرر شرعي واضح، لأنك سألت في السؤال هل يجوز أن يعطي أحدهم شيئا لأنه بر به أو لأنه عمل له شيئا. نعم، إذا كان هناك مبرر شرعي كما يقولون فإنه يجوز أن يعطى هذا ما لا يعطى للآخرين الذين لا يقومون بهذه المهمة. والخلاصة أن في ذلك ثلاثة أمور: الأول أنه لا يجوز تفضيل الأولاد بعضهم على بعض، الثاني أنه يجوز إذا كانوا راضين وهم بالغون ومرشدون، الثالث أنه يجوز إعطاء أحد الأولاد لمبرر شرعي واضح، كأن يكون عاجزا أو لا راتب له من الدولة فينفق عليه قدر حاجته، وذلك من باب النفقة وليس من باب شيء آخر. وبالمناسبة فإن في بعض المجتمعات الإسلامية شيء منكر، وذلك أنهم يعطون الأبناء ولا يعطون البنات، لا من الإرث ولا من غيره، بل يحرمونهم ويقولون إن المرأة تكتفي بمال زوجها وليس لها حق، والحالة هذه أن تأخذ مال أبينا وتذهب به إلى شخص غريب. هذه دعوة جاهلية لا يجوز أن تشيع في المجتمع الإسلامي، فإن الله سبحانه وتعالى هو الحق وهو العدل، وقد ورث بين هذا وبين هذا، ومن جاء بشيء خلاف طريقة القرآن الكريم وطريقة السنة النبوية فإنه يجب الرد عليه، بل يجب تعزيره إذا رأى الحاكم ذلك. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا الأخ المرسل عبد المجيد عبد الله يوسف قوزي من اليمن من محافظة الحديدة يقول: السلام عليكم، أنا أحب متابعة برنامج نور على الدرب الذي يبث عبر إذاعة القرآن الكريم، وأرجو من معاليكم أن تجيبوا عن سؤالي: هل سنة الفجر واجبة؟
الجواب يا أخي السائل، ونحن نبادلك التحية ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بهذا البرنامج الإسلام والمسلمين في كل مكان من مواطن من دول الإسلام أو من مواطن المسلمين، ونقول إجابة على سؤالك هذا: راتبة الفجر سنة ومستحبة، وهي الركعتان اللتان تكون قبل الفريضة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها سفرا وحضرا ويحث أمته على ذلك، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم في صحيحه. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. فكل هذه الأحاديث تدل على فضل هذه السنة وعظيم أجرها، وعلى الإنسان أن يحرص عليها، ولكن مع ذلك هي ليست بواجبة بل مستحبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. ما زلنا نتواصل معكم أيها الأحبة الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم. هذا الأخ السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مغترب، فهل أدفع زكاة الفطر في بلدي الذي أنا مغترب فيه أم لابد أن أدفعه في بلدي وهي المملكة العربية السعودية؟ وهل أدفع الزكاة أم يكفي أن يدفعها عني والدي، علما بأني متزوج وعندي ولد وبنت؟ أرجو الإجابة جزاكم الله خيرا.
الإجابة يا أخي السؤال: الأفضل أولا أن يخرج الإنسان زكاته بنفسه في البلد الذي صام فيه، في البلد الذي صام فيه. ولكن لو وكل غيره، سواء كان أباه أو أخاه أو غيرهما من الثقات، جاز ذلك. ولو كان في غيرها البلد الذي صام فيه الإنسان، خصوصا إذا كان البلد الآخر أحوج وأفقر. والخلاصة أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى مكان آخر إلا إذا كان هناك سبب يقتضي ذلك، كالحاجة أو كالحاجة أو نزول نازلة عليهم أو كذا، ففي هذه الحال يجوز أن تنقل الزكاة من هذا البلد إلى ذلك البلد، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا الأخ يسأل يقول: ما حكم شراء الشهادة لأنها شرط للقبول المبدئي في بعض الجهات، علما بأن هذه الجهة توجهنا للشخص الذي يبيع الشهادة مع علمهم بأنه يبيعها، ومع العلم أيضا أن إحضار الشهادة لا يعني القبول، بل هناك العديد من الاختبارات؟
الجواب يا أخي السائل: أولا أنا أشك في أن هناك جهة تدل الناس على من يبيع الشهادة ثم تقبلها، فلعلك واهم أو لعله نقل إليك الخبر ليس صحيحا. والله يقول في كتابه الكريم ناهيا عن ذلك: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لكن ومع هذا نقول: الغش حرام في الامتحان وفي غيره من الصور، وعليه فهذا الفعل لا يجوز. والرواتب حرام لأن الشهادة مزورة، فإن شراء الشهادات وبيعها محرم، لأن تزوير الشهادات يدخل في الزور، يقول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا، رواه مسلم. وفي حديث آخر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. متفق عليه. والغاش خائن بلا شك، ومع الأسف فهناك ظاهرة شراء الشهادات من هنا وهناك في القطاعين العام والخاص، وأخطر ما هنالك من يشتغل في مهنة الطب وما يتصل بها، فهو غاش ومزور. وقد جمع الغش عددا من الخيانات، ففيه غش للأمة وغش للدولة لأنها استأمنت المعلم على التعليم، وهو خيانة للطالب ولوالديه، وهو خيانة للمجتمع لتولي المناصب من ليس بكفء فممن نجحوا بالغش، وهو محرم بلا شك لما ثبت من الأحاديث التي ذكرنا بعضها فيما سبق. وإذا كان الإنسان اشتراها فعليه أن يتوب إلى الله تعالى، ويتعين أن يبتعد عن العمل الذي أهلت له هذه الشهادة المزورة. ومن تمسك والتزم بطاعة الله واتقاه، فالله سبحانه وتعالى يرزقه من حيث لا يحتسب، ويعوضه خيرا مما ترك لوجه الله عز وجل. فقد قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفي الحديث عن أبي قتادة وأبي الدهماء قال أتينا على رجل من أهل البادية فقلنا هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال نعم سمعته يقول إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه. وفي رواية أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله تبارك وتعالى وقال إنك لن تدع شيئا اتقاء لله سبحانه وتعالى إلا أعطاك الله خيرا منه. رواه كل هذه الأسانيد أحمد رحمه الله، رواها الإمام أحمد في مسنده، ورجالها رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد الهيثمي. وأي أمة تنجح وترقى في حياتها على أولاد شهادتهم مزورة؟ وكيف بهؤلاء الأساتذة المعلمين يوجهون طلابهم إلى بيع الشهادات، ثم كيف يقبلوا هذا إذا قبلنا الرواية التي جاءت في السؤال؟ وإن كنت أقول إن الرجل ربما أنه واهم، والله قد أمره بالتثبت كما في الآية التي قرأتها قبل قليل. نسأل الله السلامة والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما زلنا نتواصل معكم أيها الأحبة الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية من خلال نافذة برنامجكم اليومي نور على الدرب. يجيب عن أسئلتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هذا الأخ علي حكمي من أبو عريش يسأل: إذا جلس المصلي بعد الثالثة من العشاء ظانا أنها الرابعة فتنبه فقام للرابعة، فهل يعتبر سهوه من قبيل النقص أم الزيادة؟
الجواب يا أخي أن من فعل هذا عليه أن يسجد للسهو، وسواء سجد قبل السلام أو بعده فهو جائز. قال القاضي أبو يعلى وغيره: لا خلاف بين جميع أهل العلم في جواز الأمرين. وقال البيهقي: كذا ذكره بعض الشافعية والمالكية إجماعا. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد للسهو قبل السلام، وروينا أنه سجد بعد السلام، وأنه أمر بذلك، وكلاهما صحيح كما يقول البيهقي. وبهذا انتهى كلامه. وقال الشيخ الإسلام بن تيمية: أظهر الأقوال الفرق بين الزيادة والنقص، وبين الشك مع التحري والشك مع البناء على اليقين. فإذا كان السجود لنقص كان قبل السلام، لأنه جاء لتتم به الصلاة، وإن كان لزيادة كان بعد السلام، لأنه إرغام للشيطان حتى لا يجمع الإنسان بين زيادتين في الصلاة. وكذا إذا شك وتحرى فإنه أثمر لصلاته، وإنما يسجد إرغاما للشيطان فتكون بعده. وكذلك إذا سلم وقد بقي عليه بعض صلاته ثم أكملها وقد أتمها، والسلام فيها زيادة، والسجود في ذلك ترغيم للشيطان. وأما إذا شك ولم يبن له الراجح فيعمل هنا على اليقين، فإما أن يكون صلى خمسا أو أربعة، فإن كان صلى خمسا فالسجدتان يشفعان له صلاته ليكون كأنه صلى ستا لا خمسة، وهذا إنما يكون قبل السلام. فهذا القول هو الذي نصرناه، ويستعمل فيه جميع الروايات الواردة في ذلك. هكذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية. ونعيد: وأما إذا شك ولم يبن له الراجح فيعمل هنا على اليقين، فإما يكون صلى خمسا أو أربعة، فإن كان صلى خمسا فالسجدتان يشفعان له صلاته ليكون كأنه صلى ستا لا خمسا، وهذا إنما يكون قبل السلام. فهذا القول الذي نصرناه يستعمل فيه جميع الروايات الواردة على ذلك. فكأن يكون كأنه صلى مع الخمس واحدة زائدة إذا كان خمسا، أو أنه صلى خمسا إذا اعتبرنا أن الزيادة واحد على الأربع. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وختمه بقوله: فهذا القول الذي نصرناه يستعمل فيه جميع الروايات الواردة في ذلك. وأما ما قدمته لكم عن القاضي وعن البيهقي رحمهم الله فإن المسألة سهلة وميسرة، وبخاصة على العامة، فإذا وقع في سهو فإنه يسجد، إن سجد قبل السلام فذلك صحيح، وإن سجد بعد السلام فذلك صحيح كما قال. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم على الشيخ وبارك في علمكم وعملكم. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيه عن أسئلتكم مع الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. كذلك الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الأعزاء على طيب استماعكم لنا، ونسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534700700. هذه تحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل البرنامج. إلى الملتقى بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.